القباء بحرمانه، وهذه قاعدة صحيحة، لكن في لابد له من ضابط، من تعجل الشيء قبل أوانه يعني على وجه محرم، على وجه المحرم، أما غير المحرم معلوم أنه ليس مراد، ليس مرادا، مثل من تعجل ثمرة شجرة وأخذها أو تعجل طعاما وأكله الأمر سهل، لكن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، مثل إنسان خطب امرأة مثلا، خطب امرأة ويعني كاد يوافقون أو وافقوا كذا لكنه لم يعقد، هذا يقع من كثير من الناس، يتعجل فيبدأ يتصل بهذه المرأة التي خطب، وفي بعض البلدان يخرج معها ويخلو بها ويتحدث، وربما وصل إلى ما هو أكبر بحجة أنه قد خطبها وأنه سيتزوجها. الآن تعجل الشيء قبل أوانه، الأوان هو العقد، ما عقد إلى الآن وتعجل بناء على أنه سيتزوج هذه المرأة، ولا سيما في بعض البلدان الذين يتسامحون سهلون في مثل هذا الأمر. في الغالب أنه يعقبه إيش؟ يعقبه فشل هذه الحياة الزوجية، لأنه بعد الزواج سيأتي الشيطان يقول هذه المرأة كلمتني وأنا لست حلالا لها، وخرجت معي وقابلتني وضحكتني، وربما أنه وصل إلى شيء من القبلة والاستمتاع وكذا، فيقول إذن مدام فعلت معه وهو أجنبي يمكن إيش تفعل مع غيره، فيلقي الشيطان بينهم الوحشة، فيعاقب بحرمان هذه المرأة، إما أنه لا يتم النكاح الزواج، أو أنه يفشل بعد أن يعقد، أو يعيشون في نكد، وإن لم يفشل لكن يعيشون في نكد، الثقة مفقودة بين الطرفين، وكلما يعني شعر بريبة أو أي موقف وكذا حشك، من تكلمين من كذا وليش رحت كذا وليش خبطت صوتك وليش سويت كذا وليش ما سويت كذا وكذا، فالشيطان يلعب به، كل حركة وسكنة فإنه يفسرها بشك، لأنه يتذكر أنها كلمته أو خرجت معه على وجه محرم، فيقول مدام أنها فعلت ذاك فلا مانع عندها أن تفعل مثله مع آخر، فيعاقب العياذ بالله بحرمانه، إما بحرمانه بالكلية أو بحرمان لذته وبركته وهي الحياة المستقرة. الثالث قال وبإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها، فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف. هذا واضح، إنسان دبر أمه ثم ولدت منه، ولده حر بلا شك، ولدت منه، صارت إيش؟ انتقلت من التدبير إلى كونها أمي ولد، إلى كونها أم ولد. طيب شو الفرق بين المدبرة وأم الولد؟ شو الفرق؟ يقول المدبرة تعتق، كلهن يعتقن بعد موتهن، لكن المدبرة من الثلث لأنها مثل وصية كما تقدم، وأم الولد تعتق من رأس المال، أيهما أقوى؟ رأس المال أم الولد. فإذا اجتمع التدبير مع الاستيلاد فالاستيلاد أقوى فيبطل التدبير وتنتقل من الأضعف إلى الأقوى، فتتحرر بكل حال بعد موت سيدها سواء كان عنده مال غيرها أم لا، وهذا واضح أن الاستيلاد أقوى من التدبير. وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، يعني صورة هذه المسألة أن يقال هل ينسحب التدبير على ولد الأمة أم لا؟ نقول فيه تفصيل، ولدها الذي قبل التدبير لا ينسحب عليه، والذي أثناء التدبير أو بعده ينسحب عليه، إذا قال عمتي فلانة مدبرة أو قال حرة بعد موتي. ننظر إذا كانت حاملة الآن فولدها يتبعها، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، فهنا الآن الولد موجود في بطنها فلما قال أمتي فلانة مدبرة فالولد تبع لها لأنه فرع مثل ما تقدم في الشجرة والثمرة فيتبعها، وكذلك ما ولدت بعد التدبير. أما ما ولدته قبل التدبير هذا واضح أنه لا علاقة له لأنه عبد وقد انفصل عنها قبل التدبير فلا ينسحب عليه، لكن ينسحب على الأمة وما في بطنها وما ولدت بعده، لأن قد تبقى بعد التدبير سنين قبل أن يموت المدبر تلد ولد أو اثنين أو ثلاثة، لكن هؤلاء الأولاد من ليس من السيد، إنما تلدهم من شخص آخر، يكون السيد قد زوجها بحر أو عبد، فما ولدته بعد التزويج يكون ملكا للسيد. فهذا المقصود بالولد الأمة، إذا مر معنا ولد الأمة وكذا فلا شك أنه ليس المراد ولد الأمة من السيد، لأن هذا حر واضح، لكن ولد الأمة من زوج، إذا زوجها السيد سواء زوجها حرا أو عبدا، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، حتى لو زوجها حرا ولدها مملوك للسيد، وإذا زوجها عبدا فالأمر واضح فهو مملوك للسيد فيتبع هذه المدبرة. ما هو الدليل؟ قال لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. هذه أثار ذكر المحشي أنها صحيحة، وإذا قال بالصحابة رضي الله عنهم بقول وليس لهم مخالف فلا يعني يجوز مخالفته، لأن الصحابة أعلم الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الذين صحبوه وهم أعلم الناس بالدين، لكن إذا اختلفوا فليس قول أحد حجة على أحد، لكن إذا جاء قول الصحابي أو أكثر ولم يخالف فإن هذا حجة عند كثير من أهل العلم، وفي خلاف، لكن الأقرب أنه حجة إذا لم يخالف نصا من القرآن أو حديثا ولم يخالف صحابي آخر، ولا سيما إذا شاع ولم ينكر فإنه يكون حجة تقوى حجيته. ولأن الأمة استحقت الحرية، هذا التعليل، ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما. يعني يفهم من كلام المؤلف أنه إذا علق العتق بصفة، قال إن دخلت الدار فأنت حرة أو فعلت كذا فأنت حرة، فلا يتبعها الولد في التعليق وكذلك الوصية، أما التدبير فإن يتبعه لأنه أقوى من كل منهما. قال وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما. قال أحمد رحمه الله لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانهم، وقياسا على أم الولد. يعني المسألة واضحة، لأن المدبر أو المدبرة عبد كامل الرق، ليس فيه شبهة حرية، ما دام السيد حيا فهو عبد، فإذا لا مانع من وطي أم الولد، هي في ملك يمينه ولا خرجت من الملك، فهي أمة خالصة العبودية ليس فيها شائبة حرية، فما المانع من الوطي؟ ولا سيما أنه فعله ابن عمر رضي الله عنه على ورعه ولم ينكر، فهذا أمر ظاهر أنها تبقى كما هي أما استخدمها ويطأها حتى يموت ثم تحرر من الثلث. وله وطأ بنتها إنجاز. كيف إنجاز؟ قال بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها. يعني البنت إذا كانت الأم يجوز وطئها، الأم المدبرة يجوز وطئها، فبنتها التي جاءت بعد التدبير كذلك ولا لا؟ كذلك من باب أولى. يعني إذا جاز وطأ الأم الأصل المدبرة فالبنت من باب أولى، لكن بشرط أن يكون على وجه جائز. ومعلوم أنه إذا وطئ الأم حرمت عليه البنت، إذا وطئ الأم حرمت عليه البنت، لأن الله تعالى حرم أمهات النساء وقيس عليهن ملك اليمين. فإذا مثلا ملك أختين فلا يجوز أن يطأ الثنتين وأن تجمع بين الأختين، فلا يجوز أن يجامع أمتين أختين جميعا، ملك أختين، فإذا جامع واحدة حرمت عليه الثانية حتى يخرج الأولى من ملكه. وإذا كان عنده أمه وبنت وبنتها ووطئ الأم حرمت عليه البنت، وإن وطئ البنت حرمت عليه الأم، لكنه تحريم مؤبد يعني قياسا على النكاح. فإذا المسألة واضحة، أنه هل يجوز أن يطأ البنت بنت المدبرة؟ نقول إيش؟ ها يجوز على وجه جائز، وهو إذا لم يطأ الأم. قال ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد. فإن أبى الكافر بيع عليه، أي باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أسلم المدبر، المدبر الذي يملكه الكافر، إذا أسلم المدبر أو أسلم القن، القن وخالص العبودية، أو مكاتب، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ألزم بإزالة ملكه عنه. كيف يزيل الملك؟ بالبيع، يلزم الكافر ببيع عبده المسلم. لماذا؟ لئلا يكون عليه سبيل، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والملك أعظم من أعظم السبيل، فلا يمكن الكافر من استخدام أو استرقاق المسلم حتى لو كان مدبرا، لأنه سيبقى عبدا طوال عمر الكافر، سيذله يعني يملكه ويسخره، وربما يعيقه عن عبادة الله، وربما أنه يدعوه إلى الكفر. فلا شك أن تسلط الكافر على المسلم أمر خطير على دين المسلم، فيلزم الكافر بإزالة ملكه عنه. طب هنا عندنا مشكلة، وهي أنه إذا زال الكافر ملكه عن المدبر ما الذي يحصل؟ ينقطع التدبير، فيفوت المسلم هذه الميزة، لأنه لو بقي عند الكافر ومات الكافر عتق، وإذا باعه هل يعتق؟ ما يعتق، راح عليه التدبير. فلو قال العبد أنتم الآن تريدون نفعي لكن ضررتموني، لو تركتموني عند هذا الكافر، هذا الكافر معاملته طيبة وكذا وكذا، ويعني كنت عنده قبله ولا رأيت منه إلا خيرا من ناحية المعاملة، يعني بعض الكفار ما يهم الدين ولا يبالي ولا وليس يعني متسلطا متعسفا. فالعبد الآن قد يقول يفوتني هذا التدبير، وأنا أرجو نفعه، الكافر هذا قد يموت بعد فترة، فماذا نقول في هذا الإيراد؟ من هذا إيراد صحيح الآن، إذا باعه إذا ألزم الكافر بيع هذا العبد فات التدبير. ايش نقول؟ ها؟ لا بارن، هذا حق لله وما يمكن من البقاء، ما يباع مدبر، المشتري ما له علاقة بالتدبير، التدبير هذا صفة بعد الموت. لا خلص السعر هذا يعني في غرر، انه لو مات السيد الاول بعد يوم راح العبد الكلية، هذا بيه غرر، العبد يساوي 10,000 او 20,000، ولو مات السيد راح العبد ما يملك منه شيء، فيقول هذا خطر ضرر، قد يموت السيد هذا بعد يوم يومين أسبوع شهر سنة، فمجرد موت العبد راح، موت السيد راح العبد، هذا فيه غرر، بيع غرر، إنه ما يدرى متى يموت فيذهب، خلاف موت العبد نفسه هذا قضاء الله قدره، كل سلعة معرضة للهلاك، لكن هذا الآن مربوط بشيء خارج عن السلعة. لكن السيد الجديد اشترى هذا المدبر، نقول له الآن هذا العبد يعني حيثمن، لا ما ينفذ تصرف شخص على شخص، هذا مثل الوصية، كن ذاك هو اللي دبره وما يلزم الثاني يدبره، ما يلزم يدبره، لأن هذاك تصرف شخص فلا ينسحب على آخر. وعلى كل حال هذا إيراد صحيح، لكن نقول إن إزالة ملك الكافر أهم من التدبير، أهم من التدبير لما فيه من حق الله جل وعلا، حق العبد أيضا الديني لأن لا يذله الكافر، وهذا إذلال للدين وليس لشخص المسلم، هذا إذلال للإسلام وأهله، فيقدم هذا على حق العبد. أقول ولو فات عليه التدبير فمصلحة انتقاله عن هذا الكافر الذي في الغالب أنه سيؤذيه وقد يمنعه من الدين وصده أو ينتقم منه حينما أسلم، فنقول هذه مصلحة راجحة، ولو فاتت مصلحة أخرى، لأن المصالح إذا تزاحمت تقدم المصلحة الكبرى على ما دونها. لا ما نقدر عاد نعتق مباشرة، نحتاج هذا إلى دليل، يعني كيف نعتقها؟ الأصل أنه عبد، والكافر نلزمه بالبيع ولا عليه ضرر، أنت الكافر بيعه، بيعه أسلم، كان كل عبد بيسلم، كل عبد يسلم نفاق، لأن قلنا أي واحد شوفه أي عبد يسلم سنحررهم بيت المال، ماذا يسوون العبيد؟ ولا يطلعوا لك الشوارع لا إله إلا الله كلهم يسلموا، يفتح باب شر. على كل حال يعني أيضا الشيء اللي ما قال به أحد من أهل العلم ليس لنا أن نقول به. يقول فإن أبى بيع عليه يباعه الحاكم وإزالة لملكه عنه. نقف على باب الكتابة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله.